بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. هقرا امام حضراتكم جزء من مزمور 27، وده احد المزامير اللي بنصلي بيها في صلاه باكر. والمزمور ده قاله داود قبل ما يبقى ملك، عشان كده عباراته عبارات قويه، وهو دايما نصلي بهذا المزمور أو نحفظه، معظمكم يكون حفظه دايما في أوقات الخوف أو أوقات الضيق أو أوقات الاضطراب بصفة عامة، نصلي المزمور ده. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي مما ارتعب. عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته، على صخرة يرفعني، والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأسبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب. استمع يا رب بصوتي، أدعو فأرحمني واستجب لي. لك قال قلبي، قلت أطلب وجهي، وجهك يا رب أطلب. لا تحجب وجهك عني، لا تخيب بسخط عبدك، قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي. إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، علمني يا رب طريقك واهدني في سبيل المستقيم بسبب أعدائي، لا تسلمني إلى مرام مضايقية، لأنه قد قام علي شهود زور ونافس ظلم. لولا أني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء، انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب، نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. أنا سعيد أن أنا أكون وياكم في هذه الزيارة لهذه الكنيسة المباركة. والحقيقة نيافة أنبا يوحنا قال لي من زمان خالص وكرر الدعوة والطلب مرات ومرات ومرات، ويعني هو كان محتمل جدا وصبور جدا، مش كده برضو، وعنده رجاء جدا إلى إن شاء الله ونيجي النهاردة ناخد بركتكم. أنا سعيد إن أنا أزوركم، وسعيد بالكورال اللي تحت واللي فوق والترانيم الجميلة اللي قدموها والأسلوب الحلو اللي قدموا بيه هذه الترانيم، وشكرا لأبونا اللي كان بيقدم الكورال وبيقدم المتكلمين. بشكر محبتكم كتير خالص، وطبعا برحب بالسادة السيدة نائبة الوزير والسادة أعضاء مجلس النواب والسادة الضيوف الموجودين، نائبة السيد وزير المحافظ، نائبة المحافظ، وعارف ان هو لظروف خاصة يعني ما قدرش يكون ويانا في هذه الأمسية. وأيضا بشكر كل رجال الشرطة والأمن ومحبتهم واهتمامهم والنظام اللي قاموا بحفظه. بشكر كل الأباء الكهنة في هذه الإبرشية المباركة. وزي ما عرفت من نيافة أنبا يوحنا أن الكنيسة هنا تكمل السنة دي 40 سنة من ساعة صدور القرار الجمهوري ببنائها في أيام المتنيح نيافة المطران الأنبادوماديوس. وعارف تجديد الجميع عندكم هنا في الكنيسة. زرنا الحضانة في المبنى المواجه، وطبعا نشاط طيب جدا ويساهم في التربية، ويعيش أنبا يوحنا ويعمر وخدمته. وخدمته في هذه الإبرشية مع كل كنائسها وأبائها وخدمها وخدمتها. قبل ما أتكلم وأتأمل وياكم في المزمور، عايز بس ألقي تعليق على الأحداث بتاعت اليومين اللي فاتوا اللي في القدس في أورشليم، اللي تخص دير السلطان. هو اسمه دير الملاك مخييل، وطبعا شفتوا صور كده منظرها مش لطيف في الميديا كلها، لكن أنا عايز أحكي لكم الحكاية من أولها. يعني هذه مشكلة قديمة تعود إلى سنة 1820، وهي محاولات مستميتة للاستيلاء على هذا الدير القبطي، وتم اللجوء للمحاكم. وأيام الإمبراطورية العثمانية، الدولة العثمانية، لكن كل الأحكام حكمت بأحقية الكنيسة القبطية في الملكية والحيازة، ومعنى هذه الأحكام موثقة. والغاية عيد القيامة سنة 1970 كان الدير في حيازة الكنيسة القبطية. وعايزك تعرف أن البطريركية القبطية لها تواجد في القدس من القرن الاثناشر، ومتواجد باستمرار المطران القبطي. والمطران القبطي بحسب تقليد كنيستنا يعتبر الشخصية التالية للبابا، وعشان كده هو الوحيد لما يرسم بيرسم في نفس اليوم أسقفا ثم يرقى مطرانا في نفس اليوم. وده اللي تم مع المطران الحالي نيافة الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي. في ليلة عيد القيامة والأباط مشغولين بيحتفلوا بعيد القيامة، قاموا وغيروا مفاتيح الدير، واحتلوا الدير، وصارت الدير هناك يسكنه رهبان اثيوبيين، رغم انه دير قبطي. ولما تزوروه تلاقوا فيه كل ملامح الكنيسة القبطية. اترفعت قضايا في المحاكم الاسرائيلية، وتحكم فيها بأحقيتنا في هذا الدير، والزام الحكومة الاسرائيلية بتسليم الدير للكنيسة القبطية. وفضلت الأحكام ده هي موجودة، ولكن لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، وفضلت الأمور معلقة. والدير أهميته أنه في مدخل المطرانية هناك وكنيسة القيامة. وفضل مطران القدس، سواء المطران الحالي نيافة أنبا أنطونيوس أو المطران السابق المتنيح أنبا أبراهام أو الأسبق المتنيح الأنبا باسيليوس، ظلوا يطالبوا بهذا الدير. ولكن واتعملت محاضر كتيرة، ويعني سلسلة من الإجراءات الكتيرة عبر 50 سنة اللي فاتت، رغم المضايقات اللي وجدوها الرهبان الأباط. احنا لنا أديورة طبعا، ولنا كنائس هناك في القدس، ووصلت لبعض الاعتداءات، وتقدمت محاضر كتيرة في الشرطة هناك. وزي ما بقول لحضراتكم ان هوية الدير هوية قبطية. من حوالي سنة او اكتر قليلا اتقدم بطرك الروم الارثوذكس في القدس وقال تعالوا الكنيسة القبطية رهبانها الكنيسة الاثيوبية ونعمل عملية مصالحة. والأمر اتعرض علينا هنا وافقنا على الفور وشكلت لجنة. اللجنة دي فيها عدد من المطارنة والأسافة، نيافة أنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي، ونيافة أنبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس السابق كان وقتها السكرتير، ونيافة أنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا بيمن أسقف نقادة، والأستاذ ممدوح فيليب، والأستاذ كامل ميشيل، والأستاذ عزة دانيال. عملنا لجنة وراحوا هناك علشان موضوع التفاوض في الأمر ده. وطبعا حضر محامي من الكنيسة القبطية هناك موجود ويا الأباء الرهبان، الوفد القبطي المصري والوفد الإثيوبي، وحضروا أعضاء السفارتين، السفارة المصرية بتاعتنا في تل أبيب والسفارة الإثيوبية، وحضر وياهم ممثل عن وزارة الأديان الإسرائيلية ووزارة الداخلية. وكل ده كان في ضيافة البطريرك سأوفيروس بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس. وإحنا ظنينا أن بالتجمع الهادئ ده ممكن أن المشاكل تتحل، ولكن الحوار اللي كان في هذه المفاوضات لم يكن حوارا محايدا، كان دايما مايل للجانب الآخر. والحوار ده هو كان بسبب طلب ترميم هذا الدير، الترميم. طبعا هي القصة طويلة قوي بس أنا بحاول يعني أمر عليها كده مرور الكرام. وترميم الدير مفروض نقوم بيه إحنا الكنيسة القبطية، وإحنا كنا على استعداد، وفعلا عملنا لجنة مهندسين وأساتذة يروحوا علشان يشوفوا عملية الترميم، وقلنا أن الترميم ده هيتم على حسابنا. وابتدينا نبعت ونطالب أن إحنا ندخل الدير علشان نرممه، ولكن وحتى قلنا ممكن يترمم تحت إشراف اليونسكو كهيئة دولية، لكن الاجتماع انتهى أو الاجتماعات انتهت على لا شيء، وقدمنا هذه الطلبات ولم يتم الرد عليها لغاية أكتوبر 2016. شكلنا اللجنة الهندسية وكان فيها نيافة أنبا مكاري الأسقف العام هنا في القاهرة وهو أصلا مهندس، ويا مجموعة من الاستشاريين، وراحوا علشان يشوفوا إمكانية الترميم، وده بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية. وأخترنا الحكومة الإسرائيلية على وصول الوفد الهندسي. عايز أقول لكم أن القضية مش قضية الكنيسة، دي قضية مصرية، لأن الدير هو دير مصري، صح يخص الكنيسة القبطية لكن الكنيسة القبطية هي في المجتمع المصري، جزء في المجتمع المصري. وده اللي خلى الخارجية المصرية وكل القيادات فيها تهتم بالأمر جدا، والقيادة السياسية برضو في مصر مهتمية يعني للنهاية في هذا الموضوع. وصل الوفد، حاول يخش دير السلطان رفضه، وكانت الشرطة الإسرائيلية موجودة من بداية وصول الوفد، لكن الوفد لم يسمح له إطلاقا بدخول دير السلطان للمعاينة ويشوفوا إجراءات الترميم هتتم إزاي. وزارة الخارجية المصرية السيد الوزير والسفير المصري في إسرائيل، عملوا مجموعة من الاجتماعات الدبلوماسية والحكومية علشان كيفية استرجاع هذا الدير للكنيسة المصرية، وتشكلت لجنة تانية من الأسافة وانضم ليها أبونا أنجيلوس النقادي، وده الكاهن الراهب المصري المقيم في إثيوبيا، وراحوا قبله قداسة البطريرك الإثيوبي أبونا متياس الأول، ومعاه سكرتير المجمع المقدس الإثيوبي ومدير البطريركية الإثيوبية، واتناقشوا في الأمر لعمل شكل من أشكال المفاوضات وتقديم المستندات، لكن الحقيقة لم يتكن هناك أي إجابة على هذا الأمر على الإطلاق، وانتهى الاجتماع بلا شيء. حاولوا مرة تانية مع حضور نائب وزير خارجية إثيوبيا ووزير الأديان الإثيوبي ورئيس وأعضاء مجلس قبائل كل إثيوبيا لمحاولة مناقشة الأمر، لكن لم يتم شيء على الإطلاق. وطبعا في يوم 10/10/2018، يعني من حوالي أسبوعين، وصلت رسالة شفهية من وزير الأديان الإسرائيلي بقرار رئيس الوزراء في إسرائيل بترميم الدير عن طريق الحكومة الإسرائيلية دون أي تنسيق مع الكنيسة المصرية ورفض عروضها السابقة. وبعتوا له كده، بعتوا للمطران القبطي، قالوا له كده: نحن نخبرك ولكننا لا نستأذن منك. فالموقف كان شديد، وابتدت الحكومة الإسرائيلية تعلن علانية بصورة غير محايدة عن موقفها في الموضوع ده. بعتنا في يوم 20، يعني من 4 أيام، بعتنا خطاب عن طريق المحامي الكنيسة القبطية بالاعتراض وعدم الموافقة على هذه الرسالة الشفهية من وزير الأديان، وجددنا طلبنا بأن احنا نقوم بالترميم وحفظ حقوق الكنيسة القبطية. يوم 22، يعني أول امبارح، اتصال تليفوني من سفارتنا في تل أبيب، اتصلوا بنيافة المطران أنبا أنطونيوس وقالوا له أن إسرائيل تعزم دخولها الكنيسة للترميم بأي صورة من الصور. يوم 23 امبارح الساعة 6 الصبح تم اقتحام الكنيسة من قبل البوليس الإسرائيلي للبدء في أعمال الترميم وتركيب الشدات المعدنية. قامت الكنيسة القبطية ممثلة في نيافة المطران والأباء الرهبان وبعض الأقباط بعمل وقفة احتجاجية سلمية قدام المكان هناك، قدام باب كنيسة الملاك بدير السلطان، بيعلنوا ان الامر مش مقبول طبعا. لكن النهاردة 24 الساعة 6 الصبح بعنف دخل المهندسين والعمال واستخدام القوة مع المحتجين، وطبعا شفتوا صور وشفتوا فيديوهات وشفتوا حاجات زي كده، فيها انتهاك لحقوق الإنسان وفيها تعطيل عن ممارسة الشعائر الدينية لأفراد الكنيسة القبطية. طبعا هناك مجموعة من الاجتماعات، أنا بنتهز الفرصة دي علشان أحيي جهود وزارة الخارجية المصرية وأعضاء السفارة المصرية هناك في تل أبيب والأجهزة المعنية بالأمر ده. الاتصالات بتاعتنا في الفترة اللي فاتت كانت تقريبا شهرية، واتصالات تليفونية باستمرار لمتابعة الموضوع وبيننا وبين نيافة المطران الأنبا أنطونيوس اتصالات مستمرة بقالنا 3 أيام على كل التفاصيل ورسائل. يعني آخر رسالة بعتها لي النهاردة الصبحية وردت عليه، وطبعا كان في رسائل قبلها مستمرار، وبنتابع الموضوع وبنصلي. طبعا الكنيسة الإثيوبية كنيسة شقيقة وأخت لينا، وما نحبش أن يبقى يكون في موضوع يعكر العلاقات معانا بخصوص هذا الموضوع. نفسنا طويل قوي من 50 سنة بنحاول، وواثقين أن الله في الوقت المناسب ممكن يحل المشكلة دي، لأن كل المستندات وكل الحقوق واضحة، ويانا حكم المحكمة الإسرائيلية العليا بأحقية هذا الدير. لكن أنتوا عارفين طبعا وفاهمين لما الأمور بتاخد منحى سياسي بتبقى خارج نطاق القضاء ونطاق المنطق والعقل، لكن احنا واثقين في رؤية محايدة لهذا الموضوع، وربنا بصلواتكم كده يتممه بخير. وبقدم الشكر لكل اللي بيتعبوا فيه، وبنشوف هيوصل الموضوع لغاية ايه لغاية دلوقتي. احنا لنا راهب واحد قاعد في الدير مصري، والحقيقة راهب يحتمل كثيرا في وجوده هناك، وهناك البطريركية مع نيافة أنبا أنطونيوس والأباء الرهبان بيحاولوا برضو يتعاملوا في الأمور كده بحكمة وبهدوء، لعل الله يمد يده ويحل الأمر بصورة طيبة. وأنا أتمنى وأناشد كل الجهات، سواء وزارة الأديان الإسرائيلية، سواء الكنيسة الأثيوبية، سواء وزارة الخارجية المصرية، سواء سفارتنا هناك وهي طبعا بتتابع الأمر بشدة، أناشد كل الأطراف ده هي أن الأمر يتحل بصورة عقلانية وصورة هادئة، ولا تكون هناك أي نوع من المتاعب أو الأضرار لأي طرف. بنصلي من أجل أن يصنع الله هذا الأمر. عايز أتأمل وياكم في هذا المزمور: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. هذا مزمور يناسب أوقات الشدة وأوقات الخطر وأوقات الأزمات وأوقات الإحساس، إحساس الإنسان بأنه لوحده فيش حد وياه. وهذا المزمور، وكلمة مزمور يعني شعر قيل على المزمار، فبقى منغم ملحن. وهذا المزمور بيتكلم على كيف أن الله هو نور للإنسان، نحن نسميه نور الفداء، ونور الفداء مقابل ظلمة الدينونة. يعني الله هو الذي يعطي النور والبصيرة للإنسان. أحيانا نوصف إنسان ونقول فلان ده، ومتأسف في التعبير، أعمى القلب، والقلب في عينين، كلنا ربنا يحافظ عليكم على العين والنظر، دي العين الخارجية. لكن أيضا الإنسان له عين داخلية في قلبه، وربنا يحفظكم. ممكن إنسان يبقى أعمى القلب مع أنه نظره 6/6، لكن أعمى القلب ليه؟ ليس فيه نور الله. فداود النبي بيأكد النهاردة في المزمور ده أن الرب نوري وخلاصي. وأرجوكم ويأتي دوقوا معنى الكلمتين دول، وبيكمل ويقول الرب حصن حياتي. حطهم بقى كده، نوري وخلاصي وحصن حياتي. يا بختك يا داود، يا بخت كل واحد عنده المشاعر دي. الله هو الذي ينير طريقه، والله هو الذي يخلصه، والله هو الذي يصنع حصنا يحميه. طب ده هيخاف من ايه بقى؟ هيخاف من ايه؟ المزمور ده بنستخدمه زي ما قلت لكم، بنصلي بيه في صلاة باكر، وبنستخدمه في بعض القراءات الكنسية. لكن أهم ما في المزمور ده أنه يصف الكنيسة، بيت الله، يصفها بصفات مهمة جدا. فمرة يقول هيكله المقدس، كلمة هيكل معناها بيت السيد الرب. ومرة يقول على بيت ربنا أنه خيمته، الخيمة اللي بتحمي. ومرة يقول عليه مظلته، زي المظلة الشمسية اللي بتستر. ومرة يقول على بيت ربنا أنه كالصخرة، والصخرة الصخر بتاع الجبل واحد يطلع عليه يرتفع، فكأنها صخرة ترفع الإنسان. ميزة المزمور ده وهو بيصلي بيه، طبعا احنا بنقراه كده على بعضه، لكن هو لما كان بيصلي بيه بيصلي بيه بطريقة هادئة. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقية وأعدائي عثروا وسقطوا. خد بالك من التعبير الجميل، عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، قربوا خالص، الخوف كان مالي الموضوع، يعني تقريبا كاد يفقد حياته. وبعدين يا داود يقول بقى التعبير الجميل ده، مضايقية وأعدائي عثروا يعني اتعثروا، وقعوا وسقطوا، وده تعبير عن الهزيمة الكاملة. عارفين في المسابقات لما يفضل في المسابقة كده، أي مسابقة، مصارعة، ملاكمة، الحاجات دي، لما الخصم يقع على الأرض خلاص. فهنا مضايقية وأعدائي عثروا وسقطوا، الهزيمة الكاملة. طب ليه؟ إيه اللي خلاهم يقربوا خالص ويأكلوا لحمه؟ شوف مقدار الخوف، ولكنهم عثروا وسقطوا. إيمانه أن الرب هو نوري وخلاصي، نور الله الساكن فيه هم اللي خلاهم يقعوا. إحساسه العميق وإيمانه أن الله مخلصه، وقعوا. إحساسه القوي وإيمانه أن الرب هو حصن حياتي، حصن يعني قلعة، حصن يعني حوالين الإنسان من كل مكان، ممن أرتعب، هو حصن حياتي ممن أرتعب. وبالتالي أحيانا الواحد فينا لما بيواجه مشكلات بيقعد يسأل نفسه، هو أنت يا رب ليه مش بتستجيب؟ أو ليه يا رب مش واخد بالك مننا؟ أو أحيانا يقول، وقف قدام ربنا كده ونقول له يا رب الموقف متأزم قوي، مد إيدك اعمل حاجة. وأحيانا نشعر كده كأن ربنا لا يعطينا اهتمام، وحاشا، أو أن كأن الله غائب، أو كأن الله، والتعبير ده بين قوسين، كأنه نائم. في قصص العهد الجديد ومعجزات السيد المسيح، كان المسيح في السفينة مع تلاميذه، ركبوا السفينة في بحيرة طبرية، وهو راكب السفينة الموج ابتدى يعلى، لكن هو قصد انه يدخل ويقعد في بطن السفينة وينام. السيد المسيح ينام وساب التلاميذ اللي هم ما عارفين البحر والسمك والمية والموج، سابهم. البحر ابتدى يهيج، ابتدوا يخافوا، ابتدى الموج يضرب في السفينة، ابتدوا يخافوا، والمركب يطلع وينزل. طب وبعدين؟ خوفهم ده في لحظة نسوا ان السيد المسيح معاه، فابتدوا يوقظوه برعب ويقولوا له ايه، اما يهمك اننا نغرق؟ هو انت مش همك ان احنا هنغرق؟ مع انه وياهم وصنع امامهم معجزات كثيرة، ولما اشار للموج وللبحر الهايج بانه يهدأ بكلمة اسكت، وسكت البحر وصارت المياه في سلام، يقول لهم كده: ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان؟ ما هو الخوف يزيد الإيمان يقل، الإيمان يزيد الخوف يقل، علاقة عكسية. إيمانك يزيد أن اللي بيسوق المركب واللي موجود في المركب هو صاحب المية والموج والهواء والعواصف ويستطيع أن يهدئ. أظنكم سمعتوا القصة دي قبل كده. مرة سفينة في البحر، البحر هايج وقربت تغرق، كل الركاب طلعوا على السطح، على سطح المركب، كويس، كله واقف خايف ومرتعب إلا بنت صغيرة عمالة تلعب وتتنطط. فطبعا الكبار مش مستحملين، فقالوا لها: مش تقعدي ساكتة، انت مش خايفة هنغرق؟ قالت لهم: لا انا مش خايفة. فالكبار كده استغربوا، قالوا لها: ليه مش خايفة؟ قالت لهم: اصل بابا هو اللي بيسوق المركب وانا واثقة في بابا. واخدين بالكم من المعنى؟ ده اللي قال عليه المسيح العبارة الجميلة: ها أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الظهر. نحن في مركب هذه الحياة ويقودها الله، لكنه ساكن معانا، معانا يوم الثلاث امبارح والنهاردة الأربع وبكرة الخميس. وده اختبار داود النبي: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حسن حياتي، ممن ارتعب؟ يكمل ويقول ايه بقى، شوفوا الثقة: ان قام علي جيش ففي ذلك انا مطمئن. ياه، ايه العظمة بتاعتك دي يا داود؟ ده انت قلت لنا من شوية: عندما اقترب الي الاشرار ليأكلوا لحمي. الاشرار دول شوية، ده المرة دي بقى بيقول: إن قام علي جيش، مش شوية، مش أربعة خمسة، ده أعداد لا تنتهي. إن قام علي جيش، إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. اطمئنان، روح الاطمئنان اللي تملأ حياة الإنسان. عايز أقول لك مفاجأة جميلة في المزمور ده. المزمور ده 14 آية، أول 6 آيات بيتكلم على الماضي، والسبع آيات اللي بعديه بيتكلموا على الحاضر، وآخر آية بتكلم على المستقبل. هقولهم تاني، أول 6 آيات بيتكلم على الماضي، كل واحد فينا له ماضي، وكان في الماضي ده في حاجات تخوفنا، زي مثلا واحد رايح الامتحان، واحد رايح في مكان لأول مرة، في مخاوف. والسبعة اللي بعديه 7 آيات بيتكلموا عن الحاضر اللي انت عايشه النهاردة، وآخر آية بتتكلم عن المستقبل. أصل الماضي يسلم الحاضر، والحاضر يسلم المستقبل. الماضي يدي لك اختبارات تشعر بيها بالثقة في عمل الله. ان ربنا موجود بيدبر الامور. والحاضر ان الصلاة ما نملكه النهاردة هو قوة الصلاة. الصلاة تجعل الانسان دائما يشعر بعمل الله. وفي المستقبل ننظر للمستقبل بإيمان. أنا واثق في آية جميلة، في عبارة جميلة أحبك تحفظها كده، يقول لك اليوم هو الغد الذي كنت قلقا بشأنه بالأمس. هقولها تاني، اليوم النهاردة الأربع، هو الغد هو بكرة الذي كنت قلقا بشأنه بالأمس اللي هو التلات. يعني يوم التلات عمال تقول يا ترى الأربع هنعمل فيه ايه، هنخلي ايه، هنسوي ايه. كنت قلقان يوم التلات، جه الأربع الحمد لله حلو خالص. اليوم هو الغد الذي كنت قلقا بشأنه بالأمس. عايز يوصل إيه لداود في النهاية؟ اسمع الاختبار الجميل اللي جاي ده، يقول لك واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس. واحدة سألت من الرب، حاجة واحدة عايزها منك يا رب. إيه يا داود؟ وإياها ألتمس. ألتمس يعني عمال أقدم التماس ورا التماس ورا التماس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله المقدس. وأتفرس في هيكله، أن أسكن في بيت الرب لكي أنظر إلى جمال الرب. عايزك تعرف إن كلمة جمال وكلمة نعمة، كلمتين دول هما كلمة واحدة في اللغة العبرية اللي كتب بيها المزمور، كلمة واحدة. لكي أنظر إلى جمال الرب، لكي أنظر إلى نعمة الرب التي يسكبها علي. الصورة الجميلة اللي بيقدمها لنا داود النبي، ان انا رب عايز اسكن في رضاك، عايز اسكن في محبتك، عايز اسكن في وصيتك. خد بالك من كلمة اسكن، عايز اسكن في الوصية. النهاردة في العالم في ناس تسيب وصايا ربنا وناس ماشية بدمخ، وفي ناس عايشة في الوصية. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. عارفين بالضبط زي إيه؟ الإنسان الذي يريد أن يعيش في مخافة الرب. واحد عايز يعيش في المخافة طول أيام حياته، عايز يحط الله قدامه في كل عمل. اسمع داود النبي قال إيه مرة تانية؟ قال كده، جعلت الرب، خد بالك من كلمة أمامي، يعني عيني مش شايفة غيرك يا رب. جعلت الرب أمامي في كل حين. عارفين في التعبير الشعبي المصري لما يحصل موقف كده ما بين اتنين، يروح قايل له ايه؟ اتقي ربنا. تسمعوا التعبير ده، اتقي ربنا. عارفين اتقي ربنا يعني ايه؟ يعني ضع مخافة الله في قلبك. يعني ربنا شايفك بتعمل ايه وبتقول ايه وبتقرر ايه، وعارف نيتك من جواها فيها ايه. فهنا نفس الكلام، واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. ليه؟ لكي أنظر، وأنظر هنا يعني أتمتع بكل النعم اللي الله يقدمها الإنسان. أسألك سؤال، لو أنت دلوقتي كده طلعت من جيبك ورقة بيضة ومسكت قلم وعدت تكتب نعم الله اللي قدمها لك، يطلعوا كم نعمة كده؟ يطلعوا كم؟ 7 10 20؟ طيب أنا أقول لك على تدريب تعمله. إيه رأيك لما تروح كده بالسلامة البيت، طلع الورقة والقلم واكتب 30 نعمة ربنا عطاها لك. تقول لي إيش معنى 30؟ ممكن يديني أكتر. قلنا أنا بقول لك 30، وابتدي كل يوم أشكر ربنا على نعمة ربنا عطاها لك. عطالك نعمة الصحة، نعمة الأسرة، نعمة الأبناء، نعمة الزوج أو الزوجة، عطالة نعمة العلم، نعمة العمل، نعمة الخدمة. النعم لا تنتهي. نعمة الجو حتى بتاعنا اللي احنا عايشين فيه في مصر، بلاد تانية فيها تلج وفيها فيضانات وفيها زلازل وفيها براكين وهكذا. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. خد بالك، لأنه يخبئني في مظلاته في يوم الشر، يحوط علي، يسترني بستر مظلته، بستر خيمته، على صخرة يرفعني، والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح ذبائح الهتاف، أرنم. ويقول في الآخر أغني وأرنم للرب، فرحان مبسوط. أعرف كده أن الله هو قوتك، هو نورك، هو خلاصك، هو حصن حياتك. طالما أنت أمين في قلبك هتشعر بقوة الله. في العهد القديم نسمع عن دانيال، دانيال كان أمين جدا في حياته. الملك قال له تعبد تمثال الذهب صنم، قال له ازاي وسيب الله؟ قال له طب هنرميك في جب الأسود. أنا عايزك تتخيل كده، جب الأسود مكان منخفض فيه أسود جائعة، والملك فوق وبيرمي دانيال قدام الأسود الجائعة، يعني قدامه كده دقيقة أو أقل من دقيقة وخلاص يبقى في خبر كان. بس الملك كان بيحب دانيال، جه تاني يوم يشوفه كويس، فبينده عليه دانيال دانيال، فدانيال يرفع رأسه كده وينظر إلى الملك ويقول له إيه؟ إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. وفي الأول يقول له عش أيها الملك، بيديله التحية، ولازم التحية للملك. وبعدين يقول له إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. هو مين كان خايف من مين؟ دانيال خايف من الأسود ولا الأسود اللي خايفة من دانيال؟ طب ايه اللي غير المعادلة؟ المعادلة الطبيعية ان دانيال يخاف من الأسود. ايه اللي غير المعادلة؟ وجود طرف ثالث وهو الله. لما دخل الله في المعادلة اتغيرت الحكاية. إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. في العهد الجديد نسمع عن قوة حضور الله من خلال كلمته. يقعدوا الصيادين طول الليل عشان يصطادوا سمكة واحدة ما فيش، وبالبلدي كده يروحوا الصبح أو وش الفجر بعد ليلة شؤم. الصياد ده عايش على رزق يوم بيوم. وبعدين يقابلهم السيد المسيح، هين اصطدتوا سمك؟ لا ما اصطدناش. احنا وش الفجر بقى ومروحين تعبانين، او طب ما ترموا شباككم. يرد عليه بطرس الرسول ويقول عبارة جميلة قوي، يقول له قد تعبنا الليل كله. يرموا شبكة وتطلع فاضي، يرموا شبكة وتطلع فاضي، يروحوا المكان ده يغيروا اتجاه المركب، ما فيش فايدة. قد تعبنا الليل كله ولكن على كلمتك، برغم انك يا يسوع لا صياد ولا تعرف في المية ولا في الشبك ولا في السمك ولا في وقت الصيد، لكن على كلمتك على وصيتك هرمي الشبك. ما هي إلا وقت قليل، يقول لك كادت الشباك تتخرق تتقطع من كتر السمك اللي فيه، وينادوا للناس البحارة اللي جنبهم تعالوا شدوا ويانا. إيه اللي غير الموضوع؟ دخول الله في هذه المعادلة. بعد ما كان السمك هربان، السمك كله جه في الشبك، والسبب حضور الله. لك حق يا داود تقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. وفي آخر جزء الأول ده وأكتفي به يقول كده أغني وأرنم للرب. هو في حد أدي؟ أغني فرحا، أرنم بسعادة لله اللي موجود في حياتي. يعطينا الله دائما هذه الروح، زي ما بيقول لنا الإنجيل الله لا يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. والآية اللي كل ولادنا بيحبوها أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. المسيح يحفظكم ويبارك في حياتكم ويعطينا دايما هذه الروح اللي عاش بيها داود النبي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.
آمين.